السابعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. أسعدتم بالخير أوقاتا مستمعين العزاء إنما كنتم، هذه سميرة علي مندي ومعي نبيل خوري مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم، والتي نستهلها بعرض لأهم وأبرز الأخبار أعده ويقرأه عليكم الزميل كفاح الحبيب.
مستمعين العزاء أهلا وسهلا بكم. قتل 10 أشخاص وأصيب 10 آخرون في انفجار سيارة ملغومة أمام حسينية بعد صلاة الجمعة مباشرة في مدينة داقوق جنوب غرب كركوك. مسؤول في الشرطة قال إن الانفجار أحدث أضرارا شديدة بالحسينية. وفي مدينة بعقوبة قتل ضابطان في الشرطة وأصيب ثالث بجروح خطيرة جراء انفجار عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب الطريق في منطقة محمد السكران، فيما هاجم مسلحون منزل مسؤول شرطة كبير في المدينة وقتلوا 14 شخصا بينهم زوجة المسؤول وخطفوا أطفاله الأربعة. وفي جنوب البلاد قتل 15 شخصا وأصيب 32 آخرون في انفجاري سيارتين ملغومتين في مدينة القرنة. شرطة البصرة أفادت بأن الانفجار الأول كان في محطة ذي الحافلات والثاني كان في سوق. استأنف الرئيس الأمريكي جورج بوش مشاركته في أعمال قمة مجموعة الثمانية المنعقدة في ألمانيا بعدما تغيب عن عدد من جلسات العمل الصباحية بسبب وعكة صحية لمت به. المتحدث باسم البيت الأبيض توني فراتو قال للصحفيين إن الرئيس استطاع أن يستريح هذا الصباح وأنه يشعر بحال أفضل وتحسن بالقدر الكافي للمشاركة في الاجتماع. وكان الرئيس الأمريكي التقى في وقت سابق اليوم نظيره الفرنسي نيكولا ساركوزي، لكنه تغيب صباح اليوم عن اجتماع عمل وعن جلسة التقاط صور مع ممثلي القارة الأفريقية في القمة بسبب مشكلة صحية بسيطة في المعدة. ومن المقرر أن يغادر بوش ألمانيا إلى بولندا قبل أن ينتقل مساء إلى إيطاليا، على أن يزور بعدها ألبانيا وبلغاريا ويعود الاثنين إلى واشنطن. قال وزير الخارجية الأذربيجاني إلمار ماميدياروف أن بلاده مستعدة لبدء مفاوضات مع الولايات المتحدة لاستخدام محطة الرادار في جابالا بعد اقتراح بهذا الخصوص من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ماميدياروف الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي في العاصمة الأذربيجانية باكو شدد على ضرورة عقد مفاوضات بين الأطراف المعنية بهذا الخصوص، مشيرا إلى أن مثل تلك المفاوضات ستساهم في استقرار المنطقة.
موقف أذربيجان في هذا الوقت الذي تدعمه الولايات المتحدة وروسيا يتمثل في أن من الضروري البدء بمشاورات ثنائية أو ثلاثية. من جهتي فإن بإمكاني القول أن أذربيجان مستعدة لمثل هذه المفاوضات.
قالت هيئة الأركان التركية أن القوات المسلحة عازمة على محاربة الإرهاب وأكدت أنها تمتلك كل الحق في الرد بالطريقة التي تراها مناسبة على هجمات الانفصاليين الأتراك. بيان للهيئة قال أن الحقيقة التي لا جدال فيها تتمثل في أن الجيش التركي سيرد على هجمات المتمردين، مشيرا إلى أن سلسلة من ضربات المقاتلين الأكراد ضد أهداف مدنية وعسكرية في البلاد. البيان الذي أدى نشره إلى خفض الليرة التركية في الأسواق بنحو 1%، هاجم منظمات وأشخاص قال أنهم يستغلون أفكار الديمقراطية والحرية كستار للدفاع عن الإرهاب. قصفت قوات الجيش اللبناني مسلحين متحصنين في مخيم للاجئين الفلسطينيين في شمال لبنان بعدما رفضوا مطالب بتسليم أنفسهم. وقامت المدفعية والدبابات بضرب مناطق عديدة في مخيم نهر البارد، حيث أظهر مقاتلو فتح الإسلام مقاومة قوية طوال نحو 3 أسابيع. يشار إلى أن القتال العنيف تجدد بعد يومين من الاشتباكات المتقطعة، وجاء بعد ساعات من فشل إسلاميين لبنانيين من إقناع مسلحي فتح الإسلام بتسليم أنفسهم. لكن مصادر لبنانية قالت أن جبهة العمل الإسلامي التي تضم سياسيين ورجال دين سنة وسوف تستمر في محاولاتها لإيجاد حل للصراع. من جهة أخرى قالت مصادر أمنية أن سلطات الحدود اللبنانية ألقت القبض على 9 عراقيين كانوا يحاولون الدخول إلى لبنان عبر سوريا بواسطة جوازات سفر مزورة من رومانيا، ولم يعرف سبب رغبتهم في الدخول إلى لبنان. عبر أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون عن صدمته واستيائه من تعليقات أدلى بها الرئيس الإيراني محمود أحمد نجاد هذا الأسبوع توقع فيها تدمير إسرائيل. المنظمة الدولية قالت في بيان إن بان كي مون الذي يزور حاليا ألمانيا لحضور قمة مجموعة الدول 8 الكبرى أوضح إن دولة إسرائيل عضو كامل العضوية بالأمم المتحدة، له نفس الحقوق وعليه نفس الالتزامات مثل أي عضو آخر، مذكرا بأن جميع الأعضاء تعهدوا بالامتناع عن التهديد بالقوة أو استخدامها ضد سلامة أراضي أو الاستقلال السياسي لأي دولة بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة. قالت السلطات الأمريكية والإسبانية أن تاجر السلاح السوري المولد منذر الكسار اعتقل في إسبانيا وأنه يواجه حاليا احتمال تسليمه للولايات المتحدة. السفارة الأمريكية في مدريد قالت في بيان أن رجلين آخرين وهما طارق موسى الغازي ولويس فيليب مورينو اعتقلا في رومانيا بتهمة التآمر لبيع أسلحة تقدر قيمتها بملايين الدولارات لمتمردي القوات المسلحة الثورية في كولومبيا والمعروفين باسم فارك. السفارة قالت أنها تسعى لتسلم المتهمين 3 لمحاكمتهم بتهمة التآمر لقتل أمريكيين وتهم غسل أموال. يشار إلى أن الكسار الذي يقيم في إسبانيا منذ فترة طويلة ويعرف باسم أمير ماربيا بسبب ثرائه الفاحش من المقرر أن يمثل أمام قاض في العاصمة مدريد بعد اعتقاله في مطارها يوم أمس. مستمعين الأعزاء، قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
مستمعين الأعزاء، نجدد لكم التحية ونرحب بكم مع فقرة برامج إذاعة العراق الحر المعدة لهذه الساعة والتي ستستمعون فيها إلى مجموعة من التقارير. نبدأها بمتابعة لمواقف ممثلي أحزاب وكتل سياسية مشاركة في العملية السياسية من أداء حكومة نور المالكي. بعدها نتابع من أربيل تقريرا عن قانون وزارة العدل الجديد، وهناك تقرير عن توصل علماء إلى تحديد جينات هي المسؤولة عن الإصابة بأمراض القلب والسكري والكآبة وأمراض أخرى. وقبل نهاية الساعة نبقى مع الشاعر العراقي فالح الدراجي وحلقة من برنامج مبعدين يستضيف فيها الإعلامية العراقية اعتقال الطائي. سيدتي وسادتي، بعد مرور أكثر من عام على تشكيل حكومة رئيس الوزراء نور المالكي التي تواجه تحديات سياسية وأمنية كثيرة والتي ضمت ممثلي معظم الكتل والأحزاب، نجد اليوم أن التجاذبات وانتقادات من قبل ممثلي بعض القوى المشاركة في هذه الحكومة حول الأداء الحكومي. ليث أحمد نقل لنا جانبا من هذه المواقف، إذ يوضح عضو القائمة العراقية أسامة النجيفي موقفه من حكومة المالكي قائلا:
ليس هناك حكومة وحدة وطنية، هذا شعار أجوف فارغ، هي حكومة تفرد في السلطة وحكومة قرارات تتخذها كتل معينة وتمليها على الآخرين.
ورغم أن أي قرار في مجلس الوزراء لا يصادق عليه إلا بعد التصويت والحصول على الأغلبية البسيطة أو الثلثين، إلا أن كتل أخرى أرادت أن يكون لها مزيد من الصلاحيات قد تتجاوز فيها الحجم الطبيعي الذي أفرزته الانتخابات، وهذا ما حدا بجبهة التوافق العراقية أن تتحرك لتفعيل جملة من الاتفاقات أبرمت بين الكتل لدى تشكيل الحكومة يتيح لها هذا الأمر، والحديث لرئيس الجبهة عدنان الدليمي.
ندعو الحكومة إلى مراجعة بنود هذه الوثيقة التي أخطأنا فلم نوقع عليها حتى نستطيع أن نلزم الحكومة بما فيها.
إلا أن المساعي لتغيير هذه الحكومة لا زالت مستمرة، ولعل آخرها كان اجتماع عدد من قادة وممثلي هذه الكتل في القاهرة، وقد أثار هذا الاجتماع استياء الكثيرين بما فيهم أعضاء ينتمون إلى هذه القوائم ومنهم عضو القائمة العراقية الوطنية صفية السهيل.
أنا أول من شذبت ما قيل عن الاجتماع الذي حصل في القاهرة مثلا، وكان لي طلب قبل الحكومة وقبل رئيس الجمهورية بتفسير حقيقي من رئيس القائمة العراقية الوطنية كونه هو رئيس حركة الوفاق أيضا الذي وقع على وثيقة من هذا النوع مع مجاميع.
ويذكر أن مباحثات عديدة أجراها رئيس الوزراء مع قادة كتل سياسية للوقوف على أسباب ضعف الأداء الحكومي من جهة، ومحاولات بعض هذه الكتل لإضعاف هذا الأداء. وقد أوضح نائب رئيس كتلة الائتلاف والقيادي في حزب الدعوة الدكتور علي الأديب وجود توجهات من قبل المالكي لتقوية الحكومة.
الحكومة يضعفها العديد من الكتل السياسية التي تختلف وتتقاطع مع اتجاهات الحكومة، وهو ما يدعو أيضا السياسيين الأساسيين داخل البرلمان في إعادة النظر بتشكيل حكومة قوية تتحمل مسؤولية ما يجري في البلاد. أما أن يشترك البعض في الحكومة ثم يحاول أن يقوضها من الداخل أو يضعفها سواء من خلال تقديم مرشحين وزراء هم ضعفاء، ولكن في نفس الوقت يحاول أن يعرقل العملية السياسية من داخلها، الأمر الذي يحتاج إلى إعادة النظر. وهناك الكثير من الحديث في هذا المجال، الأمر الذي يدعو رئيس الوزراء للتباحث مع مسؤولي الكتل في تغيير بعض ما يمكن تغييره في هذه المرحلة.
ويذكر أن المالكي كان قد اجتمع مؤخرا برئيس إقليم كردستان مسعود برزاني للتباحث معه في بعض النقاط، كان من بينها سير العملية السياسية الحالية والأداء الحكومي. وقد أوضح عضو التحالف الكردستاني عبدالله صالح أن خيارات عديدة وضعت لمعالجة هذا الضعف، كان من بينها إعادة تشكيل الحكومة وإشراك عدد قليل من الأحزاب المنسجمة سياسيا.
نحن نقول أنه لا يمكن أن تدار حكومة بمجموعة كبيرة من الأحزاب المتناقضة، يجب أن يكون الحكومة مشكلة من الأغلبية البرلمانية ومن عدد صغير من الأحزاب والأحزاب المنسجمة سياسيا.
غير أن نائب رئيس مجلس النواب خالد العطية استبعد وجود تغييرات في تشكيل الحكومة، يستثني أحزاب بعينها في الوقت الحاضر.
لا تزال حكومة الوحدة الوطنية قائمة، وهذا الالتزام موجود، والحقيقة الالتزام بإشراك جميع الأطراف وإتاحة الفرصة لها لتتولى مواقع المسؤولية المختلفة في السلطة على حسب استحقاق الانتخابي أيضا هذا قائم وموجود. والحقيقة لا أعتقد أنه يوجد خيار آخر غير هذه الحكومة الآن، يعني قابل أن نتبناه، وبالتالي أعتقد لا توجد أي تغيرات دراماتيكية يعني متوقعة على المستوى القريب.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر لنتوقف في أربيل، حيث صادق المجلس الوطني لكردستان العراق على إدخال تعديلات جديدة على قانون وزارة العمل الخاص بالفصل بين السلطات. عدنان مفتي رئيس المجلس أوضح لإذاعة العراق الحر أن القانون الجديد يشكل دعما لاستقلالية القضاء وتأكيدا على وحدة الجهاز القضائي بشكل ينسجم مع الدستور العراقي. من ناحيته، أكد المحامي فاروق جميل وزير العدل في حكومة إقليم كردستان على أهمية تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات في المنطقة، مشيرا إلى أنه بموجب القانون الجديد أصبحت السلطة القضائية سلطة مستقلة عن وزارة العدل. التفاصيل مع شمال رمضان.
أكد كل من رئيس المجلس الوطني الكردستاني ووزير العدل في إقليم كردستان على أهمية تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات في المنطقة بعد إقرار ذلك في قانون وزارة العدل المعدل. رئيس البرلمان عدنان المفتي وفي لقاء مع إذاعة العراق الحر أشار إلى أن القانون ينسجم مع الدستور العراقي.
تم تعديل بعض المواد بما يحقق استقلال القضاء ويحقق أهداف الوزارة من ناحية القانونية، من حيث الصلاحيات ومن حيث المهام ومن حيث التنسيق بين الوزارة ومجلس القضاء الأعلى وتطوير الجهاز القضائي في الأقليم.
السيد رئيس البرلمان، ما الذي يأتي به يعني من جديد قانون وزارة العدل هذا؟
هذا القانون طبعا بمرور الزمن نحن بحاجة إلى تعديلات للقوانين، متطلبات الحياة السياسية وتطور. نحن الآن في وضع مختلف، نحن في وضع ديمقراطي ولدينا الدستور العراقي صوتنا له، وكذلك كانت هناك إدارتين في 48، تم توحيد إدارتين، الآن وزارة موحدة، وصدرت خلال الفترات المنصرمة قرارات مختلفة في إدارة أربيل وإدارة 48. صحيح نحن وحدنا كثير من القرارات، لكن كان بحاجة إلى أن نصادق بعد المناقشة على قرارات قانون جديد يؤكد على استقلالية القضاء كما قلت وعلى وحدة الجهاز القضائي والعدلي في الإقليم، وينسجم مع متطلبات المرحلة وينسجم أيضا مع الدستور العراقي وكذلك مع التواصل مع السلطات العدلية في العراق. التعديل الذي جرى بعد المناقشات كان دعما لاستقلالية القضاء، لأن في البادتين حيث كان هناك صلاحيات لوزير العدل ووزارة العدل كان يشير إلى التنسيق مع رئيس مجلس القضاء. بعد المناقشات من أجل دعم سلطة القضاء تم التأكيد والتغيير ذلك إلى أن يكون ذلك بالاتفاق مع رئيس مجلس القضاء، وهذا يجعل من سلطة القضاء أكثر استقلالية وقدرة على تنفيذ مهامها.
أما وزير العدل المحامي فاروق جميل فرأى أن مبدأ فصل السلطات يتجسد في قانون وزارة العدل الجديد بشكل واضح.
قانون وزارة العدل التي تم التصديق عليه من قبل برلمان كردستان يجسد روح مبدأ الفصل بين السلطات، وبذا أصبح السلطة القضائية سلطة مستقلة عن وزارة العدل. علاقة مجلس القضاء بوزارة العدل هي علاقة لتنظيم أمور القضاء، وإلا فإن مجلس القضاء مجلس مستقل، وإن وزارة العدل لا تتدخل في شؤوني، وإن كافة الشؤون التي تتعلق بالحكام اعتبارا من تعيينه وإلى آخر ما يتعلق بشؤونه من التنقلات وتغيير الصنف والترفيعات وإلى أن يتم إحالتهم على التقاعد كلها تخص مجلس القضاء.
ما هي الإضافات وما هو الشيء الجديد الذي جاء به قانون وزارة العدل هذا؟
بالحق أن القانون الحالي الذي تم المصادقة عليه قد جسد بشكل كامل استقلالية القضاء عن وزارة العدل.
الأمر الآخر يعني مسألة إدارة السجون وهذه التفاصيل، هل انتهت منها يعني انتهى من هذا القانون؟
إن موضوع السجون قد تم إناطتها بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وهذا الموضوع منتهي.
أشرتم إلى فصل السلطات، هل تتوقعون أن يتحسن أداء القضاء وكيف ممكن أن يكون هذا يعني عمليا على أرض الواقع؟
وبالتأكيد القضاء عندنا مستقل يعني، لكن بتشريع هذا القانون فتكون استقلالية القضاء أكثر من كافة نواحي، من الناحية الإدارية ومن الناحية المالية وكافة النواحي الأخرى.
شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
بالصبح للمذياع عتعنى واسمع والله العراق الحر منكم فلشبه.
إذاعة العراق الحر. أعزائنا المستمعين، الدقائق القادمة نكون فيها مع الغناء الريفي، وهذه الأغنية من الفنان حضيري أبو عزيز.
وانت معاني الكلام، انت معاني تعبت ويايا واحمل الجار عدايا
صبح للمذياع عتعنا واسمع واسمع والله العراق الحر منكم فلشبع فلشبع
إذاعة العراق الحر أجمل التحية من إذاعة العراق الحر لمستمعينا الكرام في كل مكان، وهذه دعوة جديدة لمتابعة جولة جديدة على أبرز ما كتبته صحف كردية عن الشؤون العراقية. طالعها لنا من السليمانية مصطفى صالح كريم.
غطت الصحف التي تصدر في إقليم كردستان وقائع اجتماع المكتبين السياسيين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، والذي حضره الرئيسان طالباني وبازاني. فقد نشرت صحيفة كردستاني نيو الكردية اليومية التي يصدرها الاتحاد الوطني الكردستاني، نشرت وقائع الاجتماع والمؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيسان في منتجع صلاح الدين الخميس 7 حزيران. تحدث الرئيس طالباني خلاله عن رد فعل الحكومة العراقية إذا قامت تركيا بالتوغل العسكري في إقليم كردستان، وقال: نرجو الله تعالى أن يهدينا جميعا أن نسلك سبيل الحوار والإخاء والتفاوض لحل جميع القضايا. وأضاف بأن هناك الآن لجنة ثلاثية أمريكية تركية عراقية هي المسؤولة عن حل هذه المسائل. أما بالنسبة لموقف الحكومة العراقية، فقد ذكر طالباني بأن رئيس الوزراء الدكتور المالكي أعلن بأنه لن يقبل أي تدخل خارجي من أي جهة كانت. وحول الموضوع نفسه قال مسعود البازاني رئيس إقليم كردستان: نحن قلنا دوما أننا مستعدون لدعم تركيا إلى أقصى حد إذا أرادت تبني حل سلمي، ونؤكد على ذلك. ولكن فيما يتعلق باشتراطهم علينا أن نحارب PKK فنحن لن نقبل بهذه الشروط. وفي تصريح لجبار ياور الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون البيجمركة، نشرت صحيفة كردستان التصريح وقال: عندنا الآن 110,000 بيجمركة في الواجب، و50,000 احتياطي، وثلاثون ألف بيجمركة أحيلوا على التقاعد، وقال أننا طالبنا الحكومة المركزية بأن تتساوى رواتبهم مع رواتب الجيش العراقي. وصحيفة ميديا المستقلة نشرت معلومات عن إلقاء القبض على عدد من المتورطين في عمليتي أربيل ومخمور الإرهابيتين، فيما نشرت وثيقة عليها تواقيع المشاركين في المؤتمر الذي عقد في شرم الشيخ والذي اشترك فيه الاتحاد الإسلامي الكردستاني الذي اعتذر رسميا عن ذلك وأوضح بأنه كان متحفظا إزاء القرارات التي تتعارض مع مصالح إقليم كردستان. ويتبين من الوثيقة أن كتلة الحوار الوطني التي تزعمها صالح المطلق قد أبدى تحفظه في الاجتماع حول الفيدرالية، كما أبدى أسامة النجفي باسم تجمع عراقي الشمال تحفظه على الفقرة العاشرة والمتضمنة فيدرالية إقليم كردستان، فيما أبدت الجبهة التركمانية عن طريق ممثلها أرشد الصالحي تحفظا هي الأخرى على الفقرة العاشرة أيضا. وصحيفة هاوراتي المستقلة نشرت تقريرا فحواه أن الاتحاد الوطني الكردستاني مصر على تولي رئاسة الحكم في إقليم كردستان اعتبارا من مطلع السنة القادمة تنفيذا للاتفاق الذي عقد سابقا بين الحزبين الكرديين الرئيسيين. وبحسب تقرير نشرته هاوراتي أيضا أن حكومة إقليم كردستان بعد صدور قرار الحكم على المتهم علي حسن المجيد المعروف بعلي الكيميائي ستطالب بتنفيذ الحكم عليه وعلى المتورطين في جرائم الإنفال أنفاق كردستان إذا كان الحكم بالإعدام. كما نشرت ملخص لقاء أجرته صحيفة الأنهار مع جعفر ضياء جعفر المسؤول السابق عن أسلحة الدمار الشامل في العراق، نفى فيه أن تكون الحكومة العراقية قد قصفت حلبجة بالأسلحة الكيميائية، وإنما بحسبه أن الرياح هي التي حولت الغازات من الجبهة الإيرانية إلى حلبجة. وصحيفة ريبازي آزادي التي يصدرها الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني فقد نشرت تصريحا لمسؤولي الكهرباء يقول فيه المسؤول أن القوة الكهربائية التي تصل من بغداد إلى كردستان لو لم تقل عن 200 ميجاوات وحافظت على نسبتها فإننا نستطيع أن نزود المواطنين في 18 إلى 20 ساعة يوميا في الكهرباء. قدمنا إليكم مقتطفات من أهم ما جاء في الصحف المحلية الصادرة في إقليم كردستان. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
أحبتي المستمعين، نكمل جولتنا الصحفية لهذه الساعة بقراءة جديدة لأبرز المواضيع العراقية التي تناولتها الصحف المصرية. طالعها لنا أحمد رجب.
قالت صحيفة الأهرام الصادرة الجمعة إنه في رد على الأنباء التي أشارت إلى دخول قوات تركية إلى شمال العراق لملاحقة المقاتلين الأكراد، أكد رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء التركي أن القيام بأي عملية كهذه يحتاج إلى موافقة البرلمان الذي يقضي الآن عطلة قبل الانتخابات العامة التي ستجري في يوليو تموز المقبل. لكن الصحيفة المصرية قالت إن أردوغان أشار في الوقت نفسه إلى أن أي عملية سيتم اتخاذ قرار بشأنها لن تكون علنية، وذكرت أن تصريحات أردوغان جاءت عقب نفي وزارتي الدفاع والخارجية في تركيا شن أي عملية في شمال العراق لملاحقة أي عناصر من حزب العمال الكردستاني. ومن جهتها تقول صحيفة الجمهورية في افتتاحيتها إن أجندة اجتماعات دول الثمانية تتضمن الملف النووي الإيراني الذي تحاول الولايات المتحدة إثارة وتحريك المجتمع الدولي ضده، والدرع الصاروخي الأمريكي في شرق أوروبا المثير للشكوك الروسية والمهدد بعودة أجواء الحرب الباردة. وفي الوقت نفسه غابت عن صدارة أجندة المؤتمر قضايا الدم والنار بالشرق الأوسط، لأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد مشاركة من أحد في حكم العراق على حد تعبير الصحيفة المصرية. ويبدو في صحيفة المصر اليوم أن يوم الخميس السابع من حزيران الذي مر أمس هو يوم العراق، إذ تقول الصحيفة إنه في مثل هذا اليوم هناك حدثان مرتبطان بالعراق. الأول عام 1981 حين قصفت إسرائيل المفاعل النووي العراقي، والثاني عام 2006 حين أعلن رئيس الوزراء العراقي نور الملكي صباح ذلك اليوم عن مقتل زعيم تنظيم القاعدة في العراق أبو مصعب الزرقاوي. وقالت الصحيفة إن الزرقاوي قام بعدة عمليات إرهابية في العراق منها تفجير مقر الأمم المتحدة فضلا عن عمليات اختطاف الأجانب وذبحهم. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
هذه إذاعة العراق.